بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يقول تعالى مسليا الرسول صلى الله عليه وسلم: وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك، فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا
والباطل
حقا. ولهذا قال تعالى: ولتصغى إليه ولتصغى إليه، أي ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة لعدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يحملهم على ذلك. وليرضوه، بعد أن يصغوا إليه فيصغون إليه أولا، فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة رضوه وزين في قلوبهم وصار عقيدة راسخة وصفة لازمة، ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون، أي يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة. فهذا حال المفترين شياطين الإنس والجن.
شياطين الإنس والجن
المستجيبين لدعوتهم. وأما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة فإنهم لا يغترون بتلك العبارات ولا تخلبهم تلك التمويهات، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة، فإن كانت حقا قبلوها وانقادوا لها، ولو كسيت عبارات رديئة وألفاظا غير وافية، وإن كانت باطلا ردوها على من قالها كائنا من كان، ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحرير. ومن حكمته تعالى في جعله للأنبياء أعداء وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان، ليتميز الصادق من الكاذب والعاقل من الجاهل بيانا للحق وتوضيحا له، فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه، فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته، ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون.
الله أكبر، الله أكبر. هذه الآيات في غاية الأهمية من جهة التدبر والتعقل وفهم المعنى والعمل بذلك، فإنها كغيرها من النصوص من القرآن والسنة والوقائع التي تحكي قصة الدعوة في كل عصر من العصور وفي كل زمن من الأزمان، وهي قصة الصراع بين الحق والباطل، وأن هذا الصراع بين الحق والباطل قائم إلى آخر الزمان، لا يتوقف، لا تتوقف عجلته. هذا حصل مع نوح عليه السلام، حصل مع إبراهيم عليه السلام، حصل مع موسى عليه السلام، حصل مع عيسى، حصل مع محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلنا لكل نبي، لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. هذه العداوة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، ليس من تقصير أهل الحق قام أهل الباطل يعارضونهم، أنتم أسلوبكم ما يليق، أنتم تعتدون، أنتم عندكم كذا، أنتم لا تطبقون ما تقولون، لهذا قمنا عليكم. دعك من هذا، ليس أجل في الدعوة إلى الله عز وجل من الرسل، ولا أسلم في الدعوة من الرسل، فدعوتهم خالصة صادقة قائمة على أوضح العبارات وأعظم الوسائل والسبل، وهم معانون من الله سبحانه وتعالى، متبعون لما أوحى الله عز وجل إليهم، ومع ذلك عارضهم أهل الباطل. فأهل الباطل قد يتزرعون بهذه الأشياء أحيانا، يقولون نحن إنما نعارضكم، نحن ما نعارض الحق، إنما نعارضكم لطريقتكم، لأسلوبكم، أنتم فعلتم، أنتم كذا، أنتم كذا، من أجل أن يخففوا وطأة معارضتهم للحق أمام الناس، وأنه ما يعارضون الحق إنما يعارضون الداعين إليه. وهذا كلام باطل، لأنه إن أخطأ الداعي إلى الحق، ولو أخطأ الداعي الحق في الوسيلة لكنه يدعو إلى الحق، فإن صاحب الحق يتلقاه بالقبول ولا يلتفت إلى ما وقع من خطأ من صاحب الحق، بل يكون أحرص الناس على سد ثلمته، يقول جزاك الله خيرا على دعوتك إلى الحق، وأنت من دعاة الحق، وما تدعو ليه والحق الذي جاء بالكتاب والسنة، ولكن أنا أنصحك أن ترفق شيئا في هذا، وأنصحك كذا، حتى لا تشوش صورة الحق بسبب فعلك، لأن الحق غمر قلبه. أما العداوة فهي في الحقيقة عداوة للحق، ولهذا كانت عداوة للأنبياء والمرسلين الذين هم أجل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا قول يستوعب كل دعاة إلى الله سبحانه وتعالى لكل نبي. إذن من المفهوم أيضا أنه يكون لكل تابع للنبي، ولهذا لم يسلم داعية إلى الله عز وجل أبدا في دعوته. إذا كان يدعو إلى الحق ما سلم في دعوته أبدا، لا سلم الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا ابن باز ولا الألباني ولا أي أحد، ولا أنت إذا كنت من دعاة الحق، ولو كنت طويل بعلم تدعو في بلدتك وفي قريتك، فلن تسلم أبدا على الإطلاق ممن يعارضك ويعارض الحق الذي أنت عليه. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. في سورة الفرقان، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. مر معنى كلام العثيمين أحد يذكره؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. لماذا قال تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا في ختام هذه الآية؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هاديا، هاديا تقابل، ها، لأن الأعداء إنما يعادون من جهتين، من جهة الإيذاء البدني والتعديات وغير ذلك، فيقابلها وكفى بربك نصيرا، وأيضا يعادونك بالشبهات والشهوات ووضع الأباطيل، فهذه يقابلها وكفى بربك هاديا. فإذا وضعوا الشبهات في سبيل دعوتك فالله عز وجل يهدي من يستحق الهداية إلى الحق ولا يتأثرون بهذه الشبهات، وإذا أيضا أرادوا الإيذاء البدني وغير ذلك فإنهم لا يمكنون تمكينا يضمحل معه
أهل الحق بل ربما آذوا، والله عز وجل يثبت أولياءه وينصر أولياءه ويجعل عاقبة للمتقين. هنا نوع آخر مما يمارس على الأتباع ومما يكون من الأتباع تجاه الدعوات الباطلة، وهذا الحقيقة الواضح والرائع في هذه الآيات. قال سبحانه وتعالى: يوحي بعضهم إلى بعض، أي الأعداء، زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فمادة هؤلاء زخرفة القول، ويلحق بزخرفة القول أيضا يلحق بذلك حسن السمت، فهم من جهة اللسان يزخرفون القول، ومن جهة السمت فإنهم يصطبغون بصبغة العباد وصبغة الزهاد. فإذا نظرت إلى أحدهم وجدته كأنه جبل من العباد، والدمعة التي تنزل والمظهر واللحية والضخامة في هذا الباب حتى يحصل الإغراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: تحقرون عبادتكم إلى عبادتهم، صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءته، ومع ذلك قال: يمرقون من الإسلام. ثم هم إن تكلموا زخرفوا القول، فترى فصاح نادرة، ترى غرائب اللغة تتألق على ألسنتهم، كل هذا من باب جلب هؤلاء. فهم في إقامة باطلهم لديهم من الحجة ما لديهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه. فبعض الناس عنده في عرض الباطل عنده كأنما إبليس، وهو فعلا يتكلم على لسانه ويقرر هذا الباطل. وأنتم تعلمون أن إبليس الأكبر إنما تكلم مع أبينا آدم بهذا الأسلوب وقسمهما: إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور وهكذا. فلما ذاقت شجرة بدت لهما سواتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. فدائما الباطل إنما يساق في ثوب مزخرف. هنا واقع الناس أمام دعاة الباطل الذين يزخرفون القول ويختارون عبارات كما قال السعد هنا ربما تكون ألين من الحرير، ألين من الحرير، عبارات ما تدفع تقول لو كان هذا على الباطل لما استقامت له هذه العبارة. ولهذا التشدق بالفصاحة، الفصاحة وحدها عند إبليس وعند غير إبليس وعند الكهان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في بعضهم: إن هذا إن سجع هذا لسجع الإيه؟ الكهان. هذا سجع الكهان، فالكاهن عنده سجع والساحر عنده سجع وإبليس الأكبر عنده سجع. فلا تغترن بفصاحة أحد تقول هذا فصيح هذا كذا، المهم فصاحة الحق وإظهار الحق بأدلته، هذا هو الفصاحة. ولو كان في لسانك عي وتلعثم، ولهذا قال موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من آل هارون أخي أسد بي أزري وأشركه في أمري. فقد يكون الإنسان أن بعض الناس سمع ابن باز وقال هذا ابن باز، هذا ابن باز، ما عند ابن باز تألق العبارة والتفنن فيها وكذا وكذا، لما يتكلم هكذا يعني غالب المشايخ الكبار تسمعونهم ما عندهم يعني انتقاء أعلى الأساليب والأبيات الشعرية والشواهد الشعرية، ما عندهم. لو سمعت الألباني يقول الألباني: سامحوني أنا لست عربيا وكذا، ويتكلم بهذا من باب التواضع يعني رحمه الله، وهو أيضا ما عنده الانتقاء إلا. ولو سمعت ابن باز نفس المسألة، ولو سمعت ابن عثيمين، ولو سمعت ابن الفوزان، ولو سمعت هؤلاء ما تجدون انتقاء للألفاظ وتعبا ونهجا ولي باللسان ولي له وتشدق به وتمعر وتقعر في الباب كأنما بقرة تخرج لسانها تلوي اللسان طهرة يمينا وطهرة شمالا، ثم مع ذلك يقررون باطلا. وإنما فصاحة الحق هي المطلوبة، والإنسان يؤدي الحق. نعم الفصاحة في جملتها مطلوبة بلا تكلف، ولكن لا تكون هي العمدة. فهؤلاء يزخرفون الباطل بقولهم هذا، فيكون الناس أمامهم فريقان. اسمع بقى: أما فريق قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة هذه واحدة، اثنين وليرضوه، ثلاثة ولي يقترف ما هم مقترفون. يبقى الأول الإصغاء، سماع أهل الباطل، فحينئذ تكون أسيرا لزخرفة القول. الأمر الثاني الرضا فترضى بهذا القول فيصبح عندك معتقدا. الأمر الثالث العمل، وليختلف ما هم مختلف، فتحول إلى عمل. إذا نقطة البداية هي إيه يا إخواني؟ وليتصغى إليه. نقطة البداية هي السماع، لهذا يحرم سماع أهل الباطل. لا تسمع لا لباطل، لأن أهل الباطل عندهم زخرفة القول ما عندهم، فيخطفون قلبك. لو قلت أنا طالب علم، أنا تربيت على السنة، أنا ما يهمني أن أسمع لفلان أو علان، لا أبدا، امنع، لأنه قد يأسرك عبارات من هذه العبارات، أو براعة في الاستدلال على الباطل، براعة في الاستدلال. والشبهات خطافة، أوقع فيك تأثيرا من مرأة حسناء ذات منصب وجمال في جوف ليل حيث عدم الناظر، عرضت نفسها عليك بكل خناعة وليونة، فماذا أنت صانع؟ فماذا أنت صانع؟ تقول هاتوا أي امرأة دخلوها علي أنا، وما يعني أي امرأة أدخلوها علي، أي امرأة. ولهذا بعض أخوانكم يسألنا عن الانفراد في التوك توك بالمرأة، هل هذا من الخلوة؟ طبعا من الخلوة، ونص وثلاث تربع كمان طبعا. ليس الخلوة المطلوب، اللي هو المطلوب رفعها هو أن تبتعد عن الناظر، بل لا يسمعك السامع أيضا. وفي التوك توك قد تغيب عن الناظر فلا تفعل شيئا يؤثر فيك أمام الناظر، لأن الناس ينظرون إليك، لكن كل المقدمات قد تقع من العبارة الرقيقة ومن تبادل الهواتف ومن كذا ومن كذا ومن كذا، ما بقي إلا إيه؟ ما بقي إلا باب يفتح ليلا، ما بقي إلا باب يفتح ليلا. فكل المحاذير إنما تقع في هذا، كل المحاذير إنما تقع في هذا، كلمة، عبارة، مزاح، غير ذلك من هذه الأشياء. فهذا أوقع. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى مدح يوسف عليه السلام لما دعته المرأة ذات المنصب والجمال، فقال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون واستعصم. فمن ذا الذي يأمن يا أخواني؟ هذا في المرأة. الشبهة أوقع من المرأة، لأن الشبهة يتعبد بها، الشبهة هي حق تظنه، أما المرأة فهو باطل. يعني قد يوجد، قد يوجد من يقول إني أخاف الله إذا عرضت المرأة نفسها، قد يوجد هذا، لكن قل أن يوجد من تؤثر الشبهة فيه فيتبين هذه الشبهة ويقول إني أخاف الله، لأن الشبهة خطافة. ولهذا احذر معسول الكلام من أهل الباطل، ودائما أهل الباطل تجد فعلا بضاعتهم العبارات المزخرفة. الواحد يتكلم سبحان الله العظيم، شوف هذا مثلا عدنان عرعور اللي هو أقام ثورة سوريا، أقام ثورة، هذا الرجل عجيب في عرضه ليه؟ لحجته، وهو في القنوات ويقف ويقعد ويفعل ويقول وينتقي وكذا، حتى أخرج الشعب السوري وورط الشعب السوري، وهو يجلس في المكيفات ويجلس في الأماكن الظل الظليل ويأكل ما لذ وطاب، ويذبح السوريون أمامه كل يوم، وهو مع ذلك يسعر ويسعر ويسعر. انظر إلى عبارات حسان وأصحابه في أول الثورة أيضا، كيف أنهم كانوا ينتقون الشعب التقي الذكي النقي كذا كذا، العبارات هذه التي هي سجع الكهان بعينه، والآخر الذي يخرج على القناة أيضا ويتألق ويقول معذرة لهؤلاء الشباب الذين كانوا يسقطون البنطال، والذين عارضناهم يعني كثيرا وحذرنا منهم، ونقول لهم اليوم شكرا لكم كذا وكذا، شكرا للشباب إلى آخره من هذه العبارات، والانتقاء الذي قد يؤثر في قلوب الناس. فأهل الباطل هذه بضاعتهم. ولهذا يا أخي لا تنتظر في من أهل الباطل أن الله عز وجل يلجم لسانهم، قد يقول قائل لو كانوا على الباطل لما أوتوا هذه السهولة في العبارة، ولما أوتوا. الله يبتلي، الله عز وجل يبتلي. لماذا؟ الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، يبتلي الحق بأهل الباطل، ويبتلي أهل الباطل بأهل الحق. ولهذا قد يرزق صاحب الباطل الأموال الوفيرة، والتقي المستقيم قد يكون فقيرا، وهذا كله ليقسم الله سبحانه وتعالى بين الخليقة، وليتحقق ما علمه الله عز وجل من عباده، هذا مهتد وهذا ضال، مثل ما حصل مع قارون وخرج في على قومه في زينته، فانقسم الناس فريقين، فريق قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وفريق قال ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. كذلك هنا فريق صغت أفئدته إلى ما زخرف من القول وما وجد من العبرة وما رؤية من العبادة والطاعة، يقول يا أخي دعنا من هذا، وهو يكفر خلق الله سبحانه وتعالى، يقول ويأمر بذبحهم ومع ذلك إذا به يحافظ على أوراده. إن أتيته يوما لتستفتيه في مسجد قال انتظر يا أخي بايلي بس جزء، الله يكرمك بايلي جزء بس أنهيه وينتهي من جزء أولا. إن أتيته ليلا وجدته منصبا قائما يصلي، تقول لنفسك هذا على الباطل، هذا مستحيل يكون على الباطل. ولهذا كررنا لكم كثيرا قلنا الحمد لله الذي يعني إن عدم عند خوارج العصر ما تألق به الخوارج الأول من كوننا نحقر صلاتنا إلى صلاتهم وصيامنا إلى صيامهم وقراءتنا إلى قراءتهم. يعني نحن ما رأينا في خوارج العصر مثلا قيام ليل تلاوة قرآن وجود يعني خطين أسودين تحت العينين من كثرة البكاء وغير ذلك، وإلا لو وجد هذا لوقع الناس أسراء. فإن الإنسان قد ينظر إلى عبادة رجل أو إلى تلاوته أو إلى كذا وكذا فيغتر بذلك ولا يقبل أي كلمة ويقول انظر إلى نفقتي، انظر إلى عبادتي، انظر إلى تلاوتي، انظر إلى كذا وكذا. ها؟ أما أهل الحق فإنه لا يغترون بهذا. أهل الحق عندهم ميزان، أنت جبت بضاعة، هذه بضاعة فاسدة كاسدة وجعلت لك وفي منظر مبهر ورق سلوفان كما يقال وتقدم لك تقول لا 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 نوع خبيث لا تأكلوه. طيب هذا مزارف، هذا نوع خبيث لا تأكلوه. عندك الميزان وهو ميزان السنة، إنما عبرتك تنفع بعد السنة، إنما قراءتك تنفع بعد السنة، إنما صلاتك تنفع بعد السنة. حتى ولو كنت قد لو عندك يعني قلة في هذا الباب لكن عندك تعظيم للسنة وتقديم لها فإن الأمور والأجور تعظم عند الله سبحانه وتعالى بقدر ما يكون قد توافر فيها من شرطي القبول من الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أولا، ولهذا قال الأجر في الشريعة ولا تغترن بهؤلاء، لا تغترن بعبادة متعبد، لا تغترن به ولا بالشهاد مشهد في هذا الباب حتى تعرض أمر على الكتاب والسنة. حتى إنهم لا يقولون إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء وأضف ويدخل النار ويخرج منها وهو سالم فلا تصدقوا حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. الأول يعرض أمره على الكتاب والسنة إن كان قد حقق هذا الميزان. ولهذا كانت الخوارج تقوم الليل وتقتل الصحابة نهارا، يقرؤون القرآن ويحرفونه، فما قيمة هذا وما فائدة هذا؟ ولتصغى سبحان الله، شوف التأثر الأول الإصغاء، بعد ذلك وليرضوا، بعد ذلك وليقترفوا ما هم مقترفون. الله أكبر، شوف المراحل، سماع الرضا العمل، فاحضر السماع من أوله، احضر السماع لأهل الباطل ولا تغترن. ومثله يا أخوان الاغترار بالعبادة كالاغترار بالجهود، واحد يقول ده فلان هذا كيف ننتقده وعنده جهد عظيم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عنده جهد عظيم، كم تاب على يديه من تائب وكم رجع على يديه من عاصم. نقول كما قال شيخ الإسلام لما كان يناقش الرفاعية وبين باطلهم، قالوا كم تاب على أيدينا من شرب الخمر وكم 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 إلى آخره، كم تاب على أيدينا؟ قال لهم شيخ الإسلام ماذا؟ قال ثابوا من ماذا إلى ماذا؟ ليتوبنا المخدرات والزنا إلى الرفاعية، هذا بقاؤهم على المخدرات والزنا أهون كالتبليغيين. فإنك لا ترى إلا شبهة واحدة، كم تاب على أيدينا وكم 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 وكم، كم تاب علي من كذا إلى من ماذا إلى ماذا، من معاص إلى ماذا. ولهذا قابل تبليغ في المملكة مرة هذه يقول أنت تحاربنا وأنت تفعل وأنت كذا وكذا وأنت لا تلتفت إلى ما يحصل وكم تاب على أيدينا وكم وكم وكم. قلت تابعوا ما عندكم من ماذا؟ من المعاصي إلى دعوة محمد إلياس الكندهلوي، تاب إلى دعوة محمد إلياس الكندهلوي. قال أسأل الله أن يحشرني معه، يقول هو أسأل الله أن يحشرني مع من؟ يعني وكأنما ضمن له الجنة ويسأل الله أن يحشره مع محمد إلياس. قلت له محمد إلياس الذي جمع أربعة طرق صوفية تسأل الله أن تحشر معه، ويقول أسأل الله عز وجل أن أموت تبليغيا أن أموت تبليغيا؟ قلت سأله أن تموت محمديا سنيا سلفيا؟ فهؤلاء هذه العصبية النظارة السوداء التي تعمي أتباعها والتي تحقق ما قاله السلف تحقيقا عمليا واضحا. فالأول الإصغاء والميل، ثم بعد ذلك الرضا، ثم بعد ذلك العمل، وليقترفوا ما هم مقترفون. فاحذر هذه المسالك. وصدق السلف لما قيل لابن سيرين وجاءه الرجلان من أهل البدع والأهواء قال له نقرأ عليك الآية، قال لا، طيب نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. والله يا أخواني ما أحوج أهل البدع والأهواء إلى أن يدحروا وأن يمتهنوا وأن يهانوا تلك الإهانة حتى لا تقوم لهم قائمة في الأمة. فقيل له لما لم تسمع الآية، لما لم تسمع الحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية فيحدثان فيها فيقع ذلك في قلبي. وأيوب رحمه الله تعالى لما قال له الرجل اسمع مني كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة أسمعها منك، لكن الآن خالط آكل شارب اسمع وقل والله أنا عندي تمييز، اسمع أنا الباطل ثم ميز وكذا. من الذي يميز؟ ولو افترضنا أنك تميز، هل القلب بيديك؟ القلب ليس بيديك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه؟ وقلبه. إذن هذه أخواني حقيقة الصراع. فأهل الباطل باطلهم يغزو، لماذا؟ لأنه يتضمن العبارة المعسولة، يتضمن. وأهل الباطل إنما يستجيب لهم الرعاع، ولا بد أن يستجيب لهم الرعاع، لازم يستجيب لهم الرعاع. فالله يميز بين طائفتين، طائفة الحق التي اقتصرت على سماع الحق وهم قلة، وطائفة أهل الباطل التي تقتنع بمثل هذا الباطل. ولهذا ستبقى القنوات تبث سمومها، وسيبقى الكثرة لأهل الباطل الذين يستجيبون لهذا الباطل، وأما القائلون الحق فهم قلة، والأتباع للحق فهم القلة. نعم، فهذه آية عظيمة جدا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولكن هذا وقع بحكمة الله البليغة، لو شاء الله ما وقع هذا، لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن هذا ابتلاء ليصطفي الله عباد المؤمنين، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. نعم.
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أي قل يا أيها الرسول أفغير الله أبتغي حكما أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه، فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم، وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب والجور، وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكما هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي موضحا فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه، الذي لا بيان فوق بيانه ولا برهان أجلى من برهانه ولا أحسن منه حكما ولا أقوى مقيلا، لأن أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة. وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك ويعلمون أنه منزل من ربك بالحق، ولهذا تواطأت الأخبار فلا تشكن في ذلك ولا تكونن من الممترين. ثم وصف تفصيلا،
فهذا في وجوب التحكم إلى الله سبحانه وتعالى وتحريم العدول عن حكم الله عز وجل. ومن عدل عن حكم الله وهو يعلمه فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق. ما لم يستحل ذلك أو يجحد أو يكذب أو يظن أن حكم الله عز وجل كحكم غيره أو إلى آخره من هذه الأشياء التي يكفر بها الإنسان. ثم كيف تتخذ البشرية شريعة غير شريعة التي تتحاكم إليها؟ كيف ذلك؟ أليس الذي شرع هو الذي خلق؟ فلا يصلح البشرية إلا حكم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا ظلم عظيم للبشرية أن تعيش في حكم غير حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولن توفق أمة لا تحكم بما أنزل الله ولا تأخذ هديه وشرعه. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك تتك يتوب فنسيتا وكذلك اليوم تنسى. فالواجب على كل أحد سواء كان حاكما أو محكوما، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، أن يتحاكم إلى ما قاله الله وإلى ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا ظلم عظيم وفسق كبير وكفر واضح، أن تعدل عن حكم الله عز وجل إلى غيره. نعم.
ثم وصف تفصيلها فقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأمر والنهي، فلا أصدق من أخبار الله التي أودع هذا الكتاب العزيز، ولا أعدل من أوامره ونواهيه، ولا مبدل لكلماته، حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحق، فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها، وهو السميع لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والماضي والمستقبل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم محذرا عن طاعة أكثر الناس: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم وعلومهم، فأديانهم فاسدة وأعمالهم تبعا لأهوائهم، وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصال لسواء الطريق، بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون. ومن كان بهذه المثابة فحري أن يحذر الله منه عباده ويصف لهم أحوالهم، لأن هذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته تبع له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه.
وفي هذا إشارة إلى أن أهل الباطل والفساد إنما بضاعتهم ظنية، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، هكذا دائما. بضاعة أهل الباطل هي الشبه. قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هذه بضاعتهم، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لماذا تتبع المتشابه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، لا تجد عندهم بضاعة إلا هذا. فمثلا ترى القبوريين الذين يدعون إلى الذهاب إلى القبور وكذا، إنما يتبعون المتشابه، يتركون المحكم من التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد، ويأتونك إلى ذكر بعض الأشياء كفضائل آل البيت، كمثلا بعض الآيات، بعض النصوص التي قد يستفاد منها الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى وفي غير موضعها: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، حديث الضرير الأعمى الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر رضي الله عنه لما قال العباس: إن كنا نستسقي بنبينا وإننا نستسقي بعم نبينا، فيحملونه على الاستسقاء بالذوات والتوسل بالذوات، يأتون المتشابه ويتركون المحكم، يأتون مثلا إلى دفن النبي في المسجد ويتركون الأقوال المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. هل النبي صلى الله عليه وسلم سيخالف فعله قوله؟ وهل أصلا دفنه في المسجد، هل هذا وجعله في إدخاله المسجد، هل هذا من فعل صلى الله عليه وسلم؟ النبي لا دفن في المسجد ولا أمر بدفن في المسجد، إنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. فيأتون بمثل هذه الأشياء ويتركون النصوص الواضحة البينة التي لا مطعن فيها، ويأتون إلى هذه الظنونات. فتلك بضاعتهم كالخروج على السلاطين، يتركون النصوص المحكمة ويتركون الإجماعات، ويأتون إلى فعل الحسين أو فعل عبد الله بن الزبير أو فعل سعيد بن جبير وهكذا. ومؤخرا بعد الثورة الأخيرة يأتون إلى فعل الحاصل في مع الملك سعود، يقول الدليل على جواز العزل هذا بغير مكفر ما حصل مع الملك سعود. طيب الأدلة عندنا ما هي؟ الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة المتقرر المتفق عليه. فيقررون منهج المعتزلة لحادثة وقعت لا تعلم ملابستها إلى الآن، حادثة وقعت فيستدلون بها على منهج المعتزلة، وهو العزل بغير بغير مكفر، لأن العلماء نقل الإجماع على ذلك أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وإنما هذا قول من؟ إنما هذا قول المعتزل. ولهذا لما تضع مسألة العزل بغير مكفر، هذه مسألة كده حط عنوان في وسط السطر يا أخواني ببساطة، ما هو اليوم أنت بتحتاج تعلم ألف باء، يعني ببساطة العزل بغير مكثر، خد منه سهمين، مذهب أهل السنة مذهب المعتزلة، تضع تحت مذهب أهل السنة ها العزل بغير مكثر تحت مذهب أهل السنة يجوز ولا لا يجوز؟ ما يجوز. تحت مذهب المعتزلة هذا يجب، هذا يجب. فالذي يرى العزل بغير مكثر تبع أهل السنة ولا تبع المعتزلة؟ باختصار واحد زائد واحد يساوي اثنين، واضحة جدا. او هم بقى يقول لك ايه اصلا انت بتتكلم واصلا مش عارف الجيش واصلا انت احنا ما لنا دخل، احنا مسألة في الكتب، مسألة في ليه؟ مسألة في الكتب، مسألة في الكتب. العزل بغير مكفر، بغير مكفر حط تحتها اللي انت عاوزه، ضع تحتها ما شئت، انطقي اي شيء لا تصل به الى التكفير. خاين ابن 60 في 70، ده مبتدع ضل، ده منحرف، ده ضعيف، ده قوي، اللي انت تريده بغير مكفر، بغير مكفر ضعها في وسط السطر، وخذ منها سهمين. اهل السنة المعتزل نضع عند اهل السنة العزل او عدمه؟ عدمه، احسنت. ونضع عند المعتزلة العزل ولا عدمه؟ وجوبه، وجوبه. ولهذا كما قلنا لكم في صلاة الفجر، هم حملوا صحيح مسلم، شرح النووي صحيح مسلم في الثورة الأولى، وقالوا شوف النووي قال إيه؟ قالوا أما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، فردوا بها على من وقع في هذه الثورة الأولى. جم في الثورة الثانية خلفوا الإجماع الذي يلي هذا الإجماع بكلمتين، قال النووي وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل بالفسق. ففي صفحة واحدة، في ثلث الصفحة، في سطرين خلف الإجماع، قوم خلفوا الإجماع الأول وقوم خلفوا الإجماع الإيه؟ الثاني. لكن يضحكون على الشباب ويقول الكلام في هذه المسألة في حد ذاته وخروج. طب ولماذا لم يكن الكلام في المسألة الأولى في حد ذاته والخروج؟ نحن ما نتكلم عن يعني ما نتكلم عن أصول في مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا لما انت تكلمت تكلمت في اصول، تكلمت في استدلالات واصول، ما تكلمت في وقائع، ما تكلمت. فالكلام في اصول وثوابت، في اصول وثوابت. اذا الذين اهل الباطل يتبعون ماذا يا اخواني؟ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، ان يتبعون الا الظن وانهم الى خرصوه. هذه استفيد منها مسألة يا أخي، الله ما ذكر نصوص في الصراع بين الحق والباطل لتكون نصوص المرقومة بألفاظها في القرآن لا تنزل إلى الواقع والفهم والتدبر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب هدى للمتقين. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير من مجعون. لابد أن أحدد سبل أهل الباطل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أن أعلم ما بضاعة أهل الباطل دائما بضاعة أهل الباطل هي التي قالها تعالى في كتابه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يتبعون متشابه. وهنا قال إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يكذبون على الله سبحانه وتعالى, يكذبون على الشريعة, يكذبون على الشريعة والشباب معهم سبحان الله العظيم, ويقتنع بالكلام. ما الله كما ابتلى الأمة بهؤلاء ابتلى الأمة بكم أيضا. ما هو لابد أن يميز الله الخبيث من الطيب سبحانه وتعالى, من حكمته البالغة أن يميز الخبيث من الطيب. فكيف يميز؟ بهذه العبارات وهذه المواقف يا أخوان. وإلا ما هو الفرق بين العزل المجمع عليه أنه لا يجوز وبين الخروج المجمع عليه أنه لا يجوز؟ هذا حكم نفس الحكم, هذا إجماع وهذا إجماع, لكن هي زخرفة, زخرفة من القول. إن هذا النفس الخارجي, إن هذا النفس الخارجي بقى صار مذهب أهل السنة والجماعة نفسا خارجيا, بقى الدعوة إلى قال الله قال الرسول لا إلى وقائع, لا ملك سعود ولا ملك خالد ولا ملك كذا, بقى دعوة الآن دعوة خارجية. وأنت رضت الاستدلال بواقعة الحسين وواقعة ابن جبير واقعة ابن الزبير وتقول لا حجة إلا في كتاب وسنة وما تقر عند السلف. يومها كنت سلفيا والآن أصبح من يقول بنفس الطريقة خارجيا. سبحانك, إن هذا لشيء عجيب. سبحان الله, نفس الأمر واحد واحد, لكن أنا أسمع هذا النفس الخارجي, هذا العفن, هذا ما أدري إيه, هذا إيه, هذا إيه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه زخرفة من القول تموه على الناس. وفي النهاية الاستدلال يكفي, يكفي أنكم أقمتم, أنكم اجتمعتم جميعا لتدللوا على جواز العزل فلم تجدوا إلا واقعة, لا أقول يعني واقعة صحابة ولا واقعة تابعين, إنما واقعة لا زال دمها ينزف وما بعد عرفها الناس ربما, ما بعد عرفها إيه الناس إلى الآن ربما. وعجزتم أن تأتوا من الكتاب والسنة بشيء, وعجزتم أن تدفعوا الإجماع وأن تناقشوه. عجزوا يا أخواني يأتون بالإجماع ويناقشوه, حتى يقول بعضهم بطريقة ركيكة يقول آه نعم السلطان العزل بالفسق, لكن هل هذا فسق؟ ما يدري يعني السلطان العزل بالفسق, ما يدري تعبيرها يعني إيه؟ يعني التعبير هذا بغير مكفر, يعني لا ينعزل السلطان بغير مكفر. سميه فسقا, سميه ظلما, سميه جورا, سميه أي على حسب ما تسميه. ويجتمع هؤلاء جميعا على هذا الأمر وكأنما هو إجماع من إجماعات أهل السنة والإيه والجماعة. أي نعم, زي بعضهم وقع على بيان إنه قولك وافق قولك وافق الألباني في عبارة هذه المرجئة, هذا طعن فيه بالإرجاء وهذا كذا وكذا وكذا, ويسمون بشيخ الإسلام, هم يسمون بابن تيمية مصر خلاص. واعترض بهذا الاعتراض, إذا بالرجل قد تورط يخرجون له الآن أنه قال في ابن تيمية أصلا وافق قوله قول كذا, وقال في العلماء وافق في علماء أكابر قال وافق قوله قول كذا. فماذا أنت تصنع اليوم؟ أنت نفسك قلت ابن تيمية وافق قوله كذا, وقلت في علماء وافق قولهم قول كذا, ماذا أنت صانع اليوم؟ ها, حق ولا باطل؟ ولا أنت شخصان, شخص عرفت الحق وشخص حنقت على صاحب الحق؟ سبحان الله العظيم, هذه أمور تظهر لكل ذي عينين لمن أراد أن يتذكر, لمن أراد أن يتذكر. القول بشرط الكمال هذا قول مرجئة العصر, ثم يكون كل أتباعك يقولون العمل شرط كمال, فماذا أنت قائل لهم؟ ها؟ ماذا أنت قائل؟ فإذا بضاعة أهل الباطل يا أخواني بضاعة مزجاة ظنية, اتباع المتشابه. ولهذا قال النبي إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه, قالت عائشة وأيضا أظنها رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم, إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم, فاحذروهم. أولئك الذين سماهم الله فاحذروا. نعم.
والله تعالى
وعلومهم ليس فيها تحقيق. علومهم ليس فيها تحقيق كما قال شيخ الإسلام: أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. ترى الواحد لتنا بحجته وشبهته وياتي بالنصوص لكن في غير موضعها. أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، فقد حرموا الفهم والذكاء، فلا الورع ولا الايه ولا الفهم الصحيح. نعم.
والله تعالى أصدق قيلا وأصدق حديثا، وهو أعلم من يضل عن سبيله وأعلم بمن يهتدي ويهدي، فيجب عليكم أيها المؤمنون أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه، لأنه أعلم بمصالحكم وأرحم بكم من أنفسكم. ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا تدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا وأجرا.
ما عندهم مليونيات أهل الحق، ما عندهم مليونيات، ليس يقال بالمليونيات، إنما ترى المليونيات عند أهل الباطل. تريد مليونية من الصباح نعمل لك مليونيتين كمان من الصباح، طالما على الباطل عندك المليونيات، لكن أهل الحق ما عندهم مليونية. أهل الحق عد وراني، أهل الحق مين؟ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، كويس أحسنت، ومين كمان؟ ومحمد بن ناصر الدين أبان، ومين كمان؟ ومحمد بن صالح بن مين، ومين كمان؟ صالح بن فوزان وفوزان، ومين كمان؟ عد يلا ها. وبعدين توصل لكام؟ 7-8 تبدأ تقف. ومين؟ وفي واحد في واحد محمد الأمين الشنقيطي، أيوه ها، ومين كمان؟ وفي ما عندهم مليونيات، إنما إذا ذكرت المليونيات فقال الباطل. نعم، مليونية سلفية 29-7 مليونية سلفية لتقرر أن ميدان التحرير أصبح قبلة للأحرار في العالم. مليونية سلفية اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد. مليونية سلفية وهكذا. نعم، مليونيات سلفية، هذه السلفية عندهم، سلفيتهم هم، سلفيتهم هم. أما السلفية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما يقال فيهم مليونيات، ما ترون بالمليونيات، إنما ترون يعدون على أصابع اليد، أصابع اليد. أهل الحق الذين يحققون الحق والسنة، هؤلاء يعدون على أصابع اليد، هم قلة قلة، وأتباعهم هم القلة، وإن كانوا هم المنصورين إن شاء الله تعالى، وإن جندنا لهم الغالبون.
بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه.
ولهذا هل رأيت في هذا العصر مليونية يوقع عليها عالم من العلماء؟ رأيت مليونية يوقع عليها عالم؟ مليونية يقودها الفوزان، مليونية يقودها كذا، إنما المليونيات هذه يقودها من؟ ويدعو إليها من يا أخوان؟ ما تراهم أصلا. ولهذا إذا انظر إلى أي ميدان من الذي يقوده، لن ترى عالما معتبرا، لن ترى عالما معتبرا أبدا. مليونيات، شوف أهل الحق يقفون حيث يمضي أصحاب المليونيات إلى الميادين، يقف أهل الحق على المنابر، يصدعون بالحق ويرجعون الناس. نعم، نكتفي بهذا القدر.